بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله روحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد تحدثنا قبل الورود في تفسير سورة التوحيد، قد تحدثنا عن بعض المقدمات المتعلقة بالقرآن الكريم وبتفسير القرآن الكريم كموضوع التلاوة، تلاوة القرآن، أهمية التلاوة، آداب التلاوة، فضل القاري والتالي، مكانة من يتلى القرآن ومن يقرأ القرآن، واليوم أريد أن أتكلم معكم بإحدى الموضوعات القرآنية، وهو الموضوع المهم، الأنس بالقرآن الكريم. وإن شاء الله غدا نبدأ بتفسير سورة التوحيد. الأنس بالقرآن الكريم من الأمور المهمة المتعلقة بالقرآن. أيها الإخوة والأخوات، التفتوا، الإنسان اسم هذا المخلوق إنسان، جعل الله تعالى هذا الاسم لهذا المخلوق. الإنسان في أحد الأقوال الإنسان من الأنس، أصل الإنسان من الأنس. سمي هذا المخلوق وهذا الموجود بهذا الاسم بالإنسان لسرعة أنسه وكثرة أنسه بالغير. يعني الإنسان يمكن له أن يأنس بالغير بسرعة، كثرة الأنس. سمي بهذا الاسم لهذه العلة. الإنسان يأنس بالغير، والغير إما إنسانا آخر، مثلا الأخ يأنس بالأخ. تأملوا أيها الإخوة والأخوات، في قسم الأخوات جلسة أخرى ببحث التفسير، هم مشاركوا مشاركات بهذا الجلسة. صلوا على محمد وآل محمد. الإنسان يأنس بالغير والغير إما إنسانا آخر، مثلا الأخ يأنس بالأخ، الأب يأنس بالولد، الزوج يأنس بالزوجة، وبالعكس الزوجة تعنس بالزوج. ولكن كل هذه الموارد من الأنس مؤقت غير دائمة. الزوج يأنس بالزوجة ما دامت الزوجية باقية، صحيح؟ والأخ يأنس بالأخ ما دام أخاه حيا يأنس به، ما دامت الأخوة باقية. وكذا الأب بالولد والولد بالأب بالأم، الأخت بالأخت مثلا. ولكن سؤال: ما الأنس الباقي إلى الأبد حتى بعد الموت وحتى في القيامة، حتى في القبر، حتى في العالم القيامة؟ الأنس في جواب هذا السؤال الأنس بالله تعالى وما يتعلق بالله تعالى. الأنس الباقي، ما هو الأنس الباقي؟ أنس الدائم، الأنس بالله تعالى وما يتعلق بالله تعالى من كلامه، من كتابه، من فعله، من محبته، من نعمته، وكل ما يتعلق بالله تعالى. فمن أراد أن يأنس بالشيء أو بالغير بالأنس الدائم والأنس الخالد والأنس الباقي أبدا، فلا بد له أن يأنس بالله تعالى، بالله تعالى وبكتاب الله تعالى وبكلام الله تعالى. القرآن نص كلام الله تعالى، القرآن الكريم نص كلام الله تعالى. فمن أراد أن يأنس بالغير ولكن بالغير الدائم، بالغير الباقي، لا بد له أن يأنس بالقرآن العظيم. الأنس بالقرآن مهم جدا في حياتنا، مهم لا في الآخرة. الأنس بالقرآن يوجب النيل إلى الثواب والأجر في الآخرة، ولكن في حياتنا، في حياتنا في الدنيا، الأنس بالقرآن أيضا مهم، لأن القرآن كتاب الهداية، كتاب السعادة، كتاب الفلاح، وفيه ضوابط الحياة الطيبة، ضوابط الحياة الطيبة. من يأنس بالقرآن لا ينسى الله تعالى وخالقه. في سفر المعراج التفتوا أيها الأخوة والأخوات، في سفر المعراج، معراج النبي، حين رجع النبي عن سفر المعراج، عن المعراج، سأل جبرائيل عن النبي، يعني سأل من جانب الله تعالى النبي: هل تعلم أي عيش أهنى وأبقى؟ هل تعلم أي عيش، أي عيش أهنى وأي حياة أبقى؟ فأجاب الله تعالى بنفس السؤال، يعني جبرائيل عن الله تعالى قال لنبيه: أما العيش الهني، التفتوا، أما العيش الهني فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري. والقرآن ذكر الله تعالى، والقرآن كلام الله تعالى. العيش الهني، الحياة الأبقى، هو الذي، الحياة هي الذي، هي التي لا ينسى صاحبه، لا تنسى صاحبها ذكري يعني ذكر الله تعالى وذكر الله تعالى يعني من يأنس بالقرآن لا ينسى ذكر الله ولا ينسى نعمة الله ولا ينسى كل شيء متعلق بالله تعالى. الأنس الباقي هو الأنس بالقرآن. يمكن لنا أيها الإخوة والأخوات أن نقول أن القرآن مونس من لا مونس له لأن الإنسان إما يأنس بصديقه بأخيه بأبيه بالصديق، ولكن من لا مونس له في الدنيا يعني هو غريب، أن الإنسان حتى إذا كان غريبا وحيدا فريدا لا يأنس بأي شيء بأي شخص، القرآن مونس من لا مونس له. التفتوا، في رواية في مستدرك في جامع حديث الشيعة، الأحاديث التي جمعها السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في كتاب بالمجلدات متعددة أكثر من 20 مجلد، اسم هذا الكتاب جامع أحاديث الشيعة. في هذا الكتاب استوسى رجل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، طلب رجل من أمير المؤمنين الوصية الموعظة عند خروجه إلى السفر. الرجل يريد أن يسافر إلى أماكن المقدسة، مثلا إلى العتبات العاليات، إلى الكربلاء، إلى النجف الأشرف، إلى مشهد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا زيارتهم وشفاعتهم. استوسى رجل أمير المؤمنين عليه السلام عند خروجه إلى السفر، فقال عليه السلام، فقال علي: إن أردت الصاحب، التفتوا بدقة، اسمعوا بدقة لانتباه من يريد أن ينام، صلوا على محمد وآل محمد. هذه الصلوات التي صليتم توجب النوم لا توجب الانتباه واليقظة. فقال علي عليه السلام: إن أردت الصاحب، المصاحب يعني، في السفر فالله يكفيك، الله صاحب كل شخص كل إنسان. لا يمكن لنا أن نجد مكانا لا يكون فيها الله تعالى، في كل مكان في كل زمان، في السفر في الحضر. إن أردت الصاحب فالله يكفيك، إن هذه الكلمات من أمير المؤمنين يجب أن تكتب بالذهب، إن أردت الصاحب فالله يكفيك، وإن أردت الرفيق في السفر فالكرام الكاتبون تكفيك. في السفر يعني يستحب في السفر اتخاذ الرفيق، في رواية الرفيق ثم الطريق، في رواية الرفيق ثم الطريق، يعني الوحدة، العيش وحدة، السفر وحدة، الحضور وحدة، حتى النوم وحدة مكروه مكروه. إن أردت الرفيق فالكرام الكاتبون تكفيك، وأما وإن أردت المونس، قال أمير المؤمنين: إن أردت المونس فالقرآن يكفيك. سؤال أيها الإخوة والأخوات، لماذا قال أمير المؤمنين إن أردت المونس فالقرآن يكفيك؟ لماذا لم يقل أمير المؤمنين إن أردت المونس فالله يكفيك؟ قال إن أردت المونس فالقرآن يكفيك. لماذا؟ لأن المونس يعني اتخاذ المونس. لماذا يتخذ الإنسان المونس؟ من يأنس به؟ للتكلم معه، للمعاشرة معه، للمحادثة معه، صحيح؟ من يحدث مع الإنسان، من يتكلم مع الإنسان الله تعالى، ولكن من طريق القرآن الكريم. يعني القرآن كلام الله تعالى الحاضر عند كل إنسان، من يريد أن يتكلم مع الله أو يتكلم الله تعالى معه. فالقرآن، القرآن كلام الله تعالى. وتكلم الإنسان مع الله بأي طريق؟ بالدعاء، بالدعاء، بالدعاء. إذا أردت أن تتكلم مع الله تعالى فتدعو الله، وأما إن أردت أن يتكلم الله تعالى يتكلم معك فقرأ القرآن. يعني إذا قرأ الإنسان القرآن كأن الله تعالى يتكلم معه في السفر. إن أردت المونس فالقرآن يكفيك، وأما وإن أردت العبرة فالدنيا تكفيك. إن الدنيا عبرة، وإن أردت العمل فالعبادة تكفيك، وإن أردت الوعظ فالموت يكفيك، وإن لم يكفك. وأما إن لم يكفه لك، لم يكف له هذه الأمور، هذه الأمور لم يكفيه الله تعالى بعنوان الصاحب، لم يكفيه القرآن بعنوان المونس، لم يكفيه الموت بعنوان الموعظة، وكل شيء من هذه الموارد في هذا الحديث. قال الإمام علي المؤمنين: وإن لم يكفك ما ذكرت فالنار يوم القيامة تكفيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلذلك القرآن مونس من لا مونس له، مونس من لا مونس من له. فلذلك ينبغي لنا في هذا الشهر، شهر رمضان، في شقتنا، في سويتنا، في بيتنا، في المصلى، في المسجد، في كل مكان، حتى في السيارة. أنت تجلس في السيارة مثلا من السيدة زينب إلى الشام، أو من هذا المكان إلى مكان آخر، لا مونس لك، لا مونس. أنت وحدة تجلس في السيارة تقرأ القرآن. الآن الحمد لله الأجهزة الإلكترونية موجودة في السيارة، في كل مكان، في كل إمكانيات موجودة الحمد لله. وفي رواية أخرى عن مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام أنه قال، التفتوا هذا الحديث أيضا حديث مهم، قال: وطلبت الحديث طويل، أخذت منهم من هذا الحديث موضع حاجة يعني. وطلبت الأنس، كل إنسان يطلب مونسا، وطلبت الأنس فوجدته في قراءة القرآن. أيها الإخوة والأخوات، من يأنس، من آنس بالغير، من آنس بالغير، اتخذ مونسا عنده في السفر، في الحضر، إذا كان عند إنسان، عند إنسان شخص آخر، والإنسان قد آنس بهذه، بهذا الشخص، بهذا الإنسان، بالمؤمن، بأخيه، بصديقه، إذا كان الإنسان عنده أنس وعلاقة بالغيب بشخص آخر، هذا الأنس يخفف خوفه، يخفف الخوف عنه، لا يخاف أصلا، أو يخاف شوية أقل مثلا مما كان وحده وفردا. من يتخذ القرآن مونسا لا يخاف من كل شيء. الإمام السجاد عليه السلام زين العابدين علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام يقول التفتوا يقول لو مات من بين المشرق والمغرب لو مات من بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. يعني القرآن مونس من لا مونس له، ومن عنده مونس لا يخاف، ليس له وحشة. لو مات من بين المشرق والمغرب، يعني لو عشت وحدا في الدنيا، لو عشت فريدا وحيدا في الدنيا ولكن القرآن معي، لما استوحشت، لأن القرآن مونس من لا مونس ما مونس له. التفتوا تأملوا أيها الإخوة والأخوات، قال الإمام السجاد عليه السلام لما استوهشت بعد أن يكون القرآن معي. ما معنى المعية في هذا الحديث؟ ما معنى المعية؟ يعني المعية في البيت مثلا، القرآن في البيت، المعية في السوق مثلا، في الدكان، في الغجرة، في الغرفة، في السيارة، في المعنى، في المدرسة، في الجامعة. الآن الحمد لله في كل مكان، في السوق، في الجامعة، في المسجد، في المصلى، في المدرسة، في البيت، في الشقة، الحمد لله المصحف موجود، كتاب الله تعالى موجود في كل شقة وسويت. فلماذا نحن نخاف؟ في بيتنا قرآن موجود، القرآن معنا، ولكن نحن نخاف في الليل، نخاف في النهار، نخاف حتى بعض الدول العربية، بعض الدول الغربية، تخافون من أمريكا، تخافون من إسرائيل. والقرآن الآن مثلا آل السعود يخافون جدا من ترامب، من أمريكا، من إسرائيل، والقرآن في بيوتاتهم، القرآن في مسجد الحرام موجود. لماذا يخافون من الاستكبار، من إسرائيل، من الصهاينة؟ الإمام السجاد يقول لما استوهشت بعد أن يكون القرآن معي. القرآن معهم، ما معنى هذه المعية؟ هل حتى يمكن أن نسأل ثانيا، هل المراد من المعية يعني التحفظ بفنون القراءة فقط، التلاوة، الحفظ، حفظ القرآن؟ الآن في السعودي حفاظ القرآن أكثر من سائر البلاد، ولكن يخافون بأشد الخوف. يمكن أن نقول في جواب هذا السؤال، المقصود من عدم الوحشة بعد أن يكون القرآن معي من المعية الحضور في القلب والاعتقاد بالقرآن، الاعتقاد بأحكام القرآن، الاعتقاد بأن القرآن كلام الله تعالى، الاعتقاد بأن القرآن قادر على الإعجاز، قادر على تقوية المؤمن، تقوية البلاد الإسلامي. إن أحكام القرآن قادر على إحياء البلاد الإسلامي، لا المعية بمعنى كتاب الله في البيت، في السوق، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، يعني حضور القرآن في جميع المواضيع، في جميع الأمكنة، بالحضور الفعلي، لا بالحضور بعنوان الكتاب موجود، مصحف موجود، في بيتنا في شقتنا موجود المصحف والقرآن ولكن نحن لم نقرأه إلى الآن ولو في صفحة واحدة ولو آية واحدة. هل هذا القرآن مع الإنسان يوجب عدم الخوف عدم الوحشة؟ لا، القرآن في قلب الإنسان، يعني معرفة الإنسان بالقرآن، معرفة الإنسان بتفسير القرآن، بأحكام القرآن، بمعنوية القرآن، بالروح القرآن، هذه الأمور توجب عدم الوحش، عدم وحشة الإنسان، عدم وحشة الحكام. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لم يخف طيلة عمره من غير الله تعالى، لأن القرآن في قلبه. أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام في تاريخ البشر، وهو الوحيد الفريد في تاريخ البشر من لدن آدم إلى الخاتم وإلى الآن وإلى الأبد، وإلى الأبد لا نظير لأمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام. وأمير المؤمنين لم يخف من أي شيء من غير الله، من أي شخص من غير الله تعالى، لأن القرآن في قلب علي، لأن القرآن في قلب علي. لابد أن نستأنس بالقرآن، لابد أن نستأنس بالقرآن قلبا واعتقادا، قلبا واعتقادا. إذا كان الإنسان بهذا الشكل لا يخاف من الله تعالى، لا يخاف من غير الله تعالى. فلذلك قراءة القرآن مهمة وجيدة ومفيدة مثمرة، تلاوة القرآن مثمرة، ولكن تلاوة القرآن وقراءة القرآن مقدمة لفهم القرآن، مقدمة للأنس بالقرآن. أما القراءة إذا لم تكن فيها في قراءة القرآن تدبر وفهم وتفسير والعمل والاعتقاد، لا خير في هذه القراءة. قال أمير المؤمنين التفت علي عليه الصلاة والسلام، قال: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. نسيتم القرار بيني بينكم. اللهم صل على، تأملوا، التفتوا أيها الإخوة والأخوات، تقريبا 3 دقائق باقية من وقتي. بعض من العباد، بعض من أفراد الإنسان، بعضنا إذا يقرأ القرآن يأنس بالقرآن، يتلذذ بقراءة القرآن، يتلذذ بقراءة القرآن ويستفيد من حلاوة قراءة القرآن. ولكن بعضنا أصلا، لكن بعضنا إذ يقرأ القرآن ولكن يتعلم من قراءة القرآن، يتعلم من قراءة القرآن. لماذا؟ أحب أن أحكي لكم قصة في نهاية هذه الجلسة. المفسر العظيم الفيض الكاشاني الغاساني، فسر العظيم التفسير الفيض الكاشاني معروف، هو عارف مفسر محدث، له كتاب في الحديث، له كتاب في التفسير. قد حكى هذا المفسر عن أحد الحكماء، أن أحد الحكماء، أولا أطرح سؤالا، التفتوا أيها الإخوة والأخوات، أولا لماذا نقول بممارسة قراءة القرآن وتلاوة القرآن؟ العلماء والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام يوصينا باستمرار قراءة القرآن في كل يوم، في كل يوم. أكثر العلماء نقل وروي عن في سيرتهم بأنهم يقرؤون في كل يوم أكثر من جزء من أجزاء القرآن الكريم، أكثر من جزء من القرآن الكريم. لماذا أمرنا بقراءة القرآن الكريم مستمرا في كل يوم؟ هذا المفسر حكى عن أحد الحكماء أنه يقول، أحد الحكماء يقول: إذا بدأت بتلاوة القرآن في سن الشباب مثلا، بدأت بتلاوة القرآن لم أتلذذ بتلاوة القرآن، ولكن إذا قرأت مثلا صفحة أكثر من صفحة من القرآن أتعلم من ذلك، لا أتلذذ بقراءة القرآن وتلاوته ولا بهلاوته بحلاوته. وأما بعد أن استمرت التلاوة مني ومارست بتلاوة القرآن، بعد الممارسة بتلاوة القرآن، كل ما تلوته وقرأت القرآن أحسست كأن جبرائيل يتلو علي. أنا أقرأ القرآن أولا كأن رسول الله يقرأ علي ويتلو علي، وبعد مدة كأن جبرائيل يتلو على النبي وأنا أسمع. ممارسة تلاوة القرآن يوجب زيادة الحلاوة وزيادة الأنس بالقرآن الكريم. هذه الحكاية تحكي لنا، وهذه القصة تحكي لنا ضرورية الممارسة والدوام في قراءة القرآن وتلاوة القرآن، ولكن لابد لنا أن لا نبقى في قراءة القرآن فقط. نقرأ القرآن، ينبغي لنا أن نقرأ القرآن، ولكن لا نبقى ولا نقف عند قراءة القرآن فقط، بل نقرأ ونتدبر، نقرأ ونفهم، نقرأ القرآن وندخل في تفسير القرآن، ولكن التفسير من المفسرين، من العلماء الذين لهم دور في تفسير القرآن، العلماء العارفون بعلوم القرآن. للأسف في عصرنا الحاضر بعضنا يقولون، بعض من متنظري الفكر يقولون: القرآن أنزل لنا وإلينا ونحن نفهم القرآن، ولا نحتاج إلى مفسر، لا نحتاج إلى الروايات والأحاديث التفسيرية. هذا الكلام الصحيح؟ لماذا لا يصح هذا القول؟ لأن التفتوا لهذه الكلمة. صحيح أن القرآن أنزل على النبي وأنزل لأجلنا، لأجل أن نستفيد من القرآن، أنزل إلينا، ولكن ما أنزل بقدر فهمنا. التفتتم؟ أنزل القرآن لأجلنا ولنا، ولكن ما أنزل بقدر فهمنا، بل أنزل بقدر فهم النبي، بقدر فهم أهل البيت. أهل البيت أدرى بما في البيت، فلذلك لابد أن نستأنس بالقرآن ونستفسر القرآن من طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. اللهم نظر قلوبنا بالقرآن، ونظر بيوتنا بالقرآن، وسلم ديننا ودنيانا بالقرآن، واشف مرضانا بالقرآن، وارحم موتانا بالقرآن، واجعل عواقب أمورنا خيرا بالقرآن. صلوا على محمد وآل محمد.